أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم في الدرس السابق بيان رد المصنف على النقض الخامس بمورده الثاني، فإن المطلب الخامس أو المورد النقض الخامس الذي ذكره الشيخ كاشف الغطاء كان يشتمل على أربعة موارد. قلنا الأول تقدم في ضمن السابق، وهذا الكلام في الثاني. وكان مورد النقض لخص على السريع قبل ما نطبقه، وكان مورد النقض الثاني أن كيف يمكن أن يكون التلف معينا للضمان بالمسمى، مع أنه وفق القاعدة لابد أن يكون الضمان بالمثل أو القيمة. أجاب المصنف بأنه لا مانع من ذلك إذا كان الدليل الخاص قائم أو قائما على الضمان بالمسمى، والدليل الخاص في المقام هو عبارة عن مجموع أدلة ثلاث: الاستصحاب والإجماع على إباحة مطلق التصرفات، أو عفوا وقاعدة اليد، الاستصحاب وقاعدة اليد، وأدلة هو الإجماع، قاعدة اليد والإجماع والاستصحاب. وبيان ذلك بأن يقال أن المقام أساسا يقتضي جريان قاعدة اليد والضمان بالقيمة الواقعية، إلا أن الإجماع لما قام على الضمان بالمسمى ففي مقام الجمع بين دليل الإجماع وبين قاعدة اليد فهناك صورتان للجمع. الصورة الأولى بأن نلتزم ونرتكب التخصيص بأن يكون الإجماع مخصصا لقاعدة اليد وهو إخراج الحكم، وبين أن يكون الإجماع سببا لخروج المعاطاة من قاعدة اليد خروجا تخصصيا موضوعيا. وبما أن دار الأمر بين التخصيص والتخصص فالمرجح هو الرجوع لأصالة العموم، وحيث أن أصالة العموم أصل لفظي والأصول اللفظية مقدمة في مثل موارد الدوران والشك بالبيان المتقدم، من أن هذه نقطة مهمة أكررها، من أن وجود صورتين أو احتمالين، فكون الإجماع مخصصا لعموم قاعدة اليد يعني أننا نشك في عموم قاعدة اليد، والشك في العموم ندفعه بأصالة العموم، وحينئذ نتمسك بأصالة العموم لمنع ارتكاب التخصيص، وبالتالي يترجح أو يتعين ارتكاب الجمع بالنحو الثاني وهو الإخراج الموضوعي للمعاطاة من قاعدة اليد. فالنتيجة أنه بالتلف بمقتضى الجمع بين قاعدة اليد والإجماع نقول بأن العين المقبوضة بالتلف انتقلت ملكيتها من الدافع إلى القابض، فالقابض حين التلف كان مالكا للعين، وتلفت العين عنده، فلا تجري قاعدة اليد حينئذ، لأن موضوع قاعدة اليد هو تلف المال عند اليد من غير اليد لغير اليد. ثم يأتي سؤال آخر وهو بعد الفراغ من حصول انتقال الملكية من الدافع إلى القابض، ما هو زمان حصول الملكية للقابض؟ هل من حين المعاطاة أو حين التلف؟ هنا يأتي الاستصحاب ويقول: بما أن الأمر يتردد بين زمانين، بين زمان المعاطاة وبين زمان التلف، إذن حين المعاطاة هناك شك بحصول الملكية. والاستصحاب يقول: أبقي اليقين السابق وهو ملكية العين للدافع، فإذا حين المعاطاة نستصحب بقاء ملكية العين المعاطاتية على ملكية الدافع، وهكذا في الآن الثاني وفي الآن الثالث وفي الآن العاشر إلى أن نصل إلى حالة التلف. بما أن التلف لا بد أن يكون في ملك المالك بمقتضى الجمع بين الإجماع وقاعدة اليد، إذن لا بد أن يحصل انتقال الملكية آنا ما قبل التلف. هذا تمام تصوير المطلب الذي أجاب به المصنف. ثم نظر المصنف، نظر ممثلة، يعني مطلب آخر فقط اشتراك بالنتيجة، بقضية الضمان بالمسمى حين تلف المبيع عند البائع قبل التسليم. فلو باع زيد عينا ببيع قولي لعمر، وكانت العين باقية عنده قبل أن يسلمها، وهي قضية اعتيادية متعارفة، إذ الملكية تنتقل، يحصل النقل والانتقال بمجرد العقد، والتسليم ليس إلا وفاء للحكم التكليفي بوجوب تسليم ملك الغير، فالبائع إنما يسلم المثمن للمشتري لا لأجل تمامية وصحة العقد، وإنما لأنه بعد البيع انتقلت ملكية المثمن إلى المشتري، فصار المثمن ملك المشتري وهو عند زيد البائع، ويجب على زيد دفع وإيصال ملك المشتري عمرو له لأنه ليس مالكا. فإذا فرضنا تلف المبيع عند زيد قبل تسليمه إلى المشتري، حكم الفقهاء في المقام بماذا؟ بالضمان بالمسمى، مع أن قاعدة اليد في المقام جارية، إذ المثمن ملك المشتري وهو عند غير المالك، فتلفت العين عند زيد وهو ليس مالكا، وقاعدة اليد تقول: على اليد ما أخذت، على المتلف، على من تلفت عنده الضمان بالقيمة الواقعية، فتنطبق قاعدة اليد في المقام، فيقتضي أن يكون الضمان بالقيمة الواقعية، مع أن الفقهاء حكموا بالمسمى. وما ذاك، مصنف يقول: وما ذاك إلا لوجود رواية أو نص خاص دل على كون الضمان في مثل هذه المسألة بالمسمى. كيف حصل ذاك؟ أن تلك الرواية التي دلت على الضمان بالمسمى صارت في مقام المعارضة مع قاعدة اليد، والمعارضة دارت في مقام الخروج منها بين التخصيص والتخصص، إما أن نخرج هذه الحالة وهي التلف قبل التسليم، إما أن نخرجها من موضوع قاعدة اليد، وإما أن نخرج الحالة من حكم ومحمول قاعدة اليد. فإذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص، فيرجح التخصص للحفاظ على عموم المحمول والحكم لأصالة العموم، فحينئذ ببركة النص الخاص نرتكب إخراج هذه الحالة وهي تلف العين عند البائع قبل التسليم من الموضوع للحفاظ على عموم الحكم، فنرتكب حينئذ أو نقول بالضمان بالمسمى، وهذه الحالة نظير ما نحن فيه، إذ كل منهما مجرى لقاعدة اليد ولكن الضمان كان بالمسمى على خلاف مفاد قاعدة اليد. فكما تقول يا أيها الشيخ الكبير في مسألة تلف المبيع عند البائع قبل التسليم بالضمان بالمسمى لوجود النص الخاص، كذلك في المقام لا بد أن تقول في المعاطاة بالضمان بالمسمى لوجود الدليل الخاص. غاية الأمر أن الفارق شنو؟ في موردنا في معاطاة الدليل الخاص هو مجموع أدلة، بينما في الحالة الخاصة في المبيع في البيع القولي الدليل هو نص خاص. قال ليس مقوما للبيع. نعم. شنو غريب يعني؟ بعد احنا غير بعدنا ما وصلنا هذا المطالب ان شاء الله.
بلي فهي من الامور الجديده شيخنا، يعني نوعا ما انه ربما كان انه من شروط البيع المرتكز مثلا، فكان وكانه من شروط البيع التقابض، فمرتكز بالذهن انها من ان التقابض من قبيل الشرط.
في ربما في بعض البيوع كالنقدين مثلا ذهب وفضة يشترط التقابض، هذا بعد صرحوا يشترط التقابض، وهذا أصلا هو قرينة أنا حتى يصير تقريب الفهم. اشتراط التقابض في صحة العقد بالنسبة للعقد في النقدين هذا قرينة على أنه في غيرهما شنو في غير النقدين مو شرط. نعم هو وفاء يجب أن يسلم، لكنه لا مدخلية له بال نعم. لو لم يسلم يلزم ثبوت حق الفسخ للغير المستلم، سيجي إن شاء الله تفصيله في محله. قال وأما كون التلف مملكا للجانبين، الجانبين بل الدافع والقابض، وبالدقة ومراد هنا النقض مو بكونه وإنما فقط يشير إلى بداية المسألة، وإلا النقض في المقام هو شنو العبارة السابقة، والتلف من الجانبين معينا للمسمى من الطرفين، هو يشير إلى قضية كون الضمان بالمسمى، لكن أشار إلى المسألة مو بهاتين الكلمتين يريد أن يشير إلى مورد النقض، النقض بتلك المسألة. فإن ثبت بإجماع أو سيرة كما هو الظاهر، يعني شنو صغرويا الإجماع ثابت ومتحقق أو السيرة ثابتة ومتحققة، فإن ثبت بإجماع أو سيرة كان كل من المالين مضمونا بعوضه يعني بالمسمى، فيكون تلفه في يد كل منهما من ماله مضمونا بعوضه بالمسمى، فيكون تلفه تلف المال في يد كل منهما من القابض والدافع من ماله من ملكه، فشي يكون حينئذ مضمون بالمسمى. ليش؟ بعد من ماله، قاعدة اليد تقول من إذا ما كان ملك الغير. النظير المثال التنظير اللي ذكرناه المصنف ما جابه بشكل مفصل، يعني بين المطلب وبعدين جاب التنظير، وإنما سواه شنو قضية سجال أخذ ورد، كل شيء يشير إلى شيء من التنظير. نظير تلف المبيع قبل قبضه في يد البائع كما تقولون في تلك المسألة بالمسمى كذلك في المقام. فبس إذن إلى هنا نجاوب، هو قال بأنه إحنا بمقامنا يصير الضمان بالمسمى. ليش؟ لأنه بالتلف انتقل المالان إلى كل منهما إلى الآخر، وحين التلف تلف كل من ماله فيضمن بالمسمى كما في مسألة تلف المبيع قبل تسليمه. لأن هذا تعليل سبب ليش راح يصير الضمان بالمسمى مع أن القاعدة اليد تقتضي القيمة الواقعية، لأن هذا هو مقتضى الجمع بين هذا الإجماع وهو الإجماع على الضمان بالمسمى، وبين عموم الدليل الثاني على اليد ما أخذت، وبين أصالة عدم الملك إلا في الزمان المتيقن وقوعه فيه، وقوع الملك فيه. توضيحه أن الإجماع لما دل الإجماع في باب المعاطاة على الضمان بالمسمى، لما دل على عدم ضمانه بمثله أو قيمته يعني بالمسمى، حكم بكون التلف من مال ذي اليد، يعني مقتضى الإجماع الوارد على قاعدة اليد أن نحكم بشنو؟ بانتقال الملك من الدافع إلى القابض، وحين التلف راح يصير تلف العين من مال ذاك الشخص.
بالنسبة لي ما نظر إليه
لو هو يجرب الاثنين، بس هو مركز على مسألتنا على المعاطاة. حكم بكون التلف من مال ذي اليد ليش؟ رعاية لعموم حفظا لعموم على اليد ما أخذت، يعني هنا أكو مضمرات. حكم بكون التلف من مال ذي اليد، هنا هذا شنو إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى أن العين انتقلت، وحين تلفها كانت من مال المالك. خب هذا في قبال احتمال، وهو أن حكمنا بالمسمى من باب تخصيص الإجماع للعموم، فهو كأنما يريد يقول ونحن اخترنا هذا القول تعليل شنو؟ رعاية لعموم حفظا للعموم. اي هو يرتكب التخصص لانه العموم اكو الم وجه لتقديمه،
صار لو المثل يعني لو المثل
لا يضمن المسمى. اذا انتقلت العين من احنا نتكلم تلف العين عند القابض، اذا انتقلت العين من الدافع الى القابض وتلفت عند القابض راح يصير تلف، يعني تلفت عند المالك. اذا تلفت عند المالك بعد مو موضوع هذا كثير، موضوع قاعدة اليد هو شنو؟ تلف مال الغير، ملك الغير. فالعين إذا انتقلت إلى القابض وتلفت عند القابض، هنا أكو موضوع لقاعدة اليد بعد؟
إذا حكمنا بانتقال المطلق،
ما أي هو إذا انتقلت الملكية انتقلت إلى القابض وتلفت عند القابض الذي يملك هذه العين، زيد باع الكتاب واستلم الثمن الدينار والدينار تلف عند زيد، نقول زيد يضمن بالقيمة الواقعية. ليش؟ لأنه بعد نقول الدينار انتقل إليه، فصار زيد مالك للدينار، وتلف الدينار عند زيد المالك للدينار، ماكو مجرى بعد قاعدة اليد، خرج المورد من موضوع قاعدة اليد.
شهنا من جاء هذه العبارة من مال ذي اليد أشرت إلى أنه حصل الانتقال مشرف.
هذه بقوله حكم بكون التلف من مالي ذي اليد. أي
إذا صار الانتقال شغنا فليش نكون بالتلف؟
إذا لا إحنا فارضينها تلفت،
تلفت عند القابض بعد أن انتقلت.
لا 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 أي تلفت بعد أن افترضنا انتقالها
إلى ملكه.
إلى ملكه.
فتلف مال في ملك صاحبه.
نعم. فصار ضمان بالمسمى بعد.
علماً.
على نفس القابض.
مو انتقلنا انه انتقلت الى ملك الشيخ.
احنا الضمان سيجي ان شاء الله كلام، يعني المطالب شيئا فشيئا تتضح. احنا بعد مرات افهامنا وارتكازاتنا على ما متصور من الامور العرفيه مو وفق القواعد الفقهيه. الان بنقول ضمان، بنقول هو يضمن، يعني لا يلزم بدفع شيء لغيره، هو يضمن بعد خلص. هو هاي انت ضامن المسمى والمسمى عندك، فخلص ماكو شيء اخر. او بقول بعباره اخرى، هو يضمن بالمسمى، لو لم يكن بالمسمى بالمثل لكان اكو فرق، فكون يطالب او يدفع. واضح ان شاء الله؟ مثل ما نقول هذا الآن بالبيع، نقول في البيع الصحيح ضمان. شنو يعني بيع صحيح ضمان؟ يعني البائع يضمن للمشتري
تسليم السلعة،
فهذا يسمونه ضمان تسليم السلعة. لكن هنا أنا بالفقه بالمعاملات يسمونه ضمان، يضمن بمعنى أنه هو ملزم بتسليم المبيع. فحينما نقول أن القابض يضمن بالمسمى، أما تقول من جهة هو نفس القابض لا يحق له المطالبة لأن له العين وتلفت عنده، أو نقول بأن الدافع لا يضمن له شيء أكثر مما الدافع لا يضمن شيء أكثر مما أعطاه وهو العين التي تلفت.
نعم شيخ، وصار واضح شيخنا، ولكن عفوا أن أقول
خدمة
هو أشار إلى هذه القضية ثم قال رعاية لعمومها. فشيخنا عفوا، إذا كان الضمان مثل ما تفضلت بأنه بعد يلتزم على المعنى اللي تفضلت فيه أنه يلتزم به، فأصلا لا يمكن أن يكون هذا مجرى لقاعدة على اليد ما أخذت، لأنه صار ملكه.
ما جرينا، هو أريد يقول بأنه حينما نراعي عموم قاعدة اليد، يعني في المقام سنحكم بالضمان بالمسمى ولا نرتكب مخالفة قاعدة اليد، لأن قاعدة اليد شو تقول؟ الضمان بالقيمة الواقعية، وإحنا بالمقام قلنا بماذا؟ بالمسمى. فكيف قلتم بالمسمى مع أن قاعدة اليد تقول؟ قلنا أنه مو مورد قاعدة اليد. بعبارة أخرى، هذه العبارة مدغمة يعني ومدمجة، والمطلب دقيق ويستحق. لما قال أن الإجماع لما دل على عموم ضمانه، هاي خليها بين قوسين بالمثل أو القيمة، قل بالمسمى. قام الإجماع، هاي العبارة شرح، قام الإجماع على الضمان في باب المعاطات بالمسمى. أنا راح أضيف، فدار الأمر في مقام الخروج من تعارض الإجماع واليد بأن نرتكب التخصيص، أي بقاء العين عند بملكية الدافع، ونقول بالمسمى تخصيصا للقاعدة، وبين ارتكاب التخصص بمعنى انتقال الملك من الدافع إلى القابض فيضمن بالمسمى من دون مخالفة قاعدة اليد. فلما دار الأمر بينه وبينه، فرعاية للعموم، لعموم اليد ترجيحا بأصالة العموم، نرتكب التخصص والإخراج الموضوعي، فنحكم بالضمان بالمسمى من باب التخصص وانتقال الملكية، انتقال ملكية العين من الدافع إلى القابض. فهذا رعاية، قاعد يعلل شنو؟ رعاية لعموم على اليد، يعلل حكم الفقهاء بكون التلف من مال ذي اليد، ولم نرتكب أنه تلف من مال غير ذي اليد. بعبارة أخرى، تعليل لكون الحكم بكون التلف من مال القابض وليس من مال الدافع. ليش اعتبرتوا هذا المال الذي تلف؟ ليش اعتبرته من ملك القابض مو من ملك الدافع؟ ليش ما تعتبره من ملك الدافع؟ تعليل شنو؟ رعاية للعموم، لأنه إذا اعتبرنا أن العين التي تلفت من ملك الدافع فالحكم بالمسمى، يعني ارتكاب التخصيص. أما إذا قلنا أن التلف من ملك القابض، هذا يعني الحفاظ على عموم اليد، على اليد. واضح المطلب؟ لو حكم بكون التلف من مال ذي اليد رعاية لعموم على اليد ما أخذت، فذلك الإجماع مع العموم المذكور بمنزلة الرواية الواردة في أن تلف المبيع قبل قبضه، رجع المال للتنظير، تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، فإذا قدر التلف من مال ذي اليد فلا بد من أن يقدر في آخر أزمنة إمكان تقديره. إذا قلنا صارت انتقال ملكية، خب شو وقت يصير انتقال الملكية؟ من حين العقد إذا بالنظير، أو من حين المعاطاة إذا في محل الكلام؟ لا، يقول لا بد أن يكون شنو؟ في آخر أزمنة الإمكان. ليش؟ ليش يكون يصير آخر الزمن؟ ليش ما تقولون بالبداية بالعقد أو بالمعاطاة؟ يقول رعاية لأصالة عدم حدوث الملكية قبله، قبل التلف، يعني للاستصحاب. كما يقدر ملكية المبيع للبائع وفسخ البيع من حين التلف، كما في النظير شو نقول إن الملكية شو وقت انتقلت رجعت للبائع، هو مباع قبل ما يسلم تلفت عنده، هنا ايش راح نقول؟ قبل التلف آنا ما رجعت العين لملكه، فسخ العقد وعادت لملكه. ليش؟ رعاية لي أيضا شنو؟ لا، لأصالة العموم، لأصالة العموم في قاعدة اليد ببركة النص الخاص أو الرواية. لكن زمن الملكية ليش صار آنا ما قبل التلف؟ استصحابا لأثر العقد. يعني في التنظير ايش راح نستصحب؟ بقاء الملكية على ملك المشتري، بقاء ملكية العين على المشتري إلى قبيل التلف آنا ما. نقول قبيل التلف آنا ما انفسخ العقد، عادت الملكية للبائع، تلفت عنده. صار واضح إن شاء الله؟ ماكو جواب؟
نعم شيخ إن شاء الله.
غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله هذا المقطع، هذه العبارة بامتحان لمدة 10 دقائق. ما يخالف؟ بس باشر ما عندنا إشغال وما عندنا فش، يعني كله كنت توجه. هذا المقطع من قوله وأما كون التلف إلى قوله لأثر العقد، باشر لمدة 10 دقائق امتحان. نعم، هذا المقطع من وأما كون التلف مملكة للجانبين إلى قوله شنو؟ استصحابا لأثر العقد، هذا المقطع. وأما ما ذكره، هذا ما داخل. وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة، النقض أو الفرع الثالث في نفس المطلب أو في نفس المورد الخامس اللي تقدم، اللي قلنا بأربعة فروع، الأول قلنا تقدم بما مضى، الثاني هذا استوى انتهينا من عنده، الآن هذا الكلام في الثالث، واللي هو كان شنو مورد النقض؟ أنه لو كانت، لو قلنا بالإباحة وغصب العين غاصب وتلفت عند الغاصب، من هو المطالب بالعين التالفة؟ من الذي يطالب؟ الغاصب. هل الدافع على اعتبار أنه مالك أو القابض؟ قلنا القابض فهو مو مالك، مو مالك، قلتم الإباحة. وإن قلتم الدافع، هذا غريب أنه الدافع بعد ما باع وانتقلت العين وصرف يكشي باعتقاده يروح يطالب بها، فهذا يصير شنو حينئذ؟ نقضهم بالتصوير المتقدم تفصيلا. هناك يجيب المصنف في المقام أن العين المغصوبة، يتكلم المصنف أوسع من فرضية المسألة، أن العين المغصوبة لا يخلو إما أن تكون باقية بعد لم تتلف أو تالفة. إن كانت باقية فالمطالب بها من الغاصب حق لكل منهما للدافع وللقابض. أما الدافع فواضح لأنه فرض المسألة أنه مالك، هذا واضح ما يحتاج لبيان. وأما القابض فيطالب بالعين بمقتضى إباحة مطلق التصرفات، والمطالبة بالعين تصرف موقوف على الملك مو؟ فالقابض بما أن التصرفات أبيحت له مطلقا حتى الموقوف على الملك، والمطالبة بالعين المغصوبة شرط في المطالبة أن يكون مالكا، فهو يطالب بمقتضى الإطلاق بالإباحة كما قلتم بجواز الوطء أو البيع بمقتضى مطلق الإباحة. التفات لطيفة من المصنف ها؟ أصل المطالبة من الغاصب مشروطة بمن؟ بالملكية. فأنتم إذا أجزتم بيع العين بمقتضى شنو؟ إباحة مطلق التصرفات، يعني أن التصرفات المشروطة بالملكية مباحة للقابض أو لا؟ مباحة، وليكن منها المطالبة. هذا إن كان، أو قل أو بوجه آخر أنه يطالب بها لا من جهة كونه مالكا القابض، وإنما من جهة المطالبة بعين ينتفع بها. يعني شوية هاي هم بها هيك، إذ أثر الملك والتمليك والانتفاع بالمنافع، فإذا كانت المطالبة مشروطة بالتمليك إنما ملاك المطالبة التمليك من جهة أن المالك يطالب لأجل حفظ الانتفاع بالعين، فإذا كانت تمام المنافع أبيحت للقابض فللقابض المطالبة حفاظا على انتفاعاته. هاي إذا كانت العين باقية، وإن كانت العين تالفة فنرجع للإجماع الذي أوجب الانتقال بالتلف. إذ افترضنا أن الانتقال من ملكية الدافع إلى ملكية القابض إما بالتصرف الموقوف وإما بالتلف، فإذن هناك إجماع على أن التلف ناقل للملكية للقابض، ينقل الملكية لمن؟ للقابض. فنسأل هذا الإجماع هل فيه إطلاق ليشمل الإجماع على ناقلية التلف، هل فيه إطلاق يشمل مطلق حالات التلف وإن كانت عند الغاصب؟ إذ كان التصوير السابق أن العين إذا تلفت عند القابض تنتقل الملكية للقابض، الآن نقول هل أن الإجماع فيه إطلاق يشمل حالة تلف العين عند القابض وعند الغاصب؟ فتلف العين عند الغاصب من النواقل بمقتضى الإجماع، هل أن الإجماع فيه هكذا إطلاق؟ هذا واحد أو جهة من إطلاق الإجماع. وهل أن الإجماع فيه إطلاق يشمل حالة تلف إحدى العينين، إحدى طرفي المعاطاة، أو أن الإجماع مختص بتلف كل منهما؟ إذ الإجماع تارة يصور أن انتقال الملكية نقل وانتقال متى؟ حينما يتلف كلا العوض والمعوض. ومرة نقول لا بتلف أي واحدة من العينين يحصل انتقال ملكيات. فهل أن الإجماع فيه إطلاق يعم ويشمل حالة تلف إحدى العينين أو أنه مختص بتلف كل منهما؟ فإن حصلنا على الإطلاق من الجهتين، يعني ولو كان التلف عند الغاصب ولو كان التلف لأحد العينين، ففي المقام حيث أن العين تلفت عند الغاصب فهذا يؤدي إلى انتقال الملكية، يؤدي بمقتضى الإجماع إلى القابض، فمن حق القابض أن يطالب لأنه مالك. ما أدري واضح له؟ وإن لم نحصل على إطلاق في الإجماع، إذا ما حصلنا إطلاق في الإجماع بأن كان الإجماع دليلا على انتقال الملكية في صورة تلفها عند القابض فقط، وكون التلف لكلا العينين لا لواحدة، فحينئذ في صورة عدم تلف العوض، يعني هذا العين اللي تلفت عند الغاصب، نروح نسأل الدافع نقول له بلكي العين تلفت عندك، بلكي الثمن تلف مثلا، فإن كان تالفا خب أيضا صار انتقال ملكية، وإن كان لا باقي فراح يصير عندنا تلف عين عند الغاصب ولا يوجد مقتضي الانتقال. فحينئذ في مثل هذه الصورة المصنف يقول أي نعم، في مثل هذه الحالة لابد أن يكون المطالب فقط الدافع. واضح إن شاء الله؟ نعم. هسه هناك تصويرات أخرى بالإمكان استظهار وكالة نيابة عن الدافع، أن القابض يصير وكيل عن الدافع، يصير نائب عن الدافع، أو استفادة نفس النقطة السابقة أنه يطالب لأجل المنافع، وإن قلت لا منافع بعد التلف قلت يطالب ببدلها، وإلى آخره من المطالب اللي تتفرع على هذه المسألة تأتي في محلها إن شاء الله. قال: وأما ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة فالظاهر على القول بالإباحة، اللي هو قول المشهور، أن لكل منهما الدافع والقابض المطالبة لكل منهما ما دام باقيا، ما دام المغصوب باقيا. واضح؟ لأنه إذا الدافع فمالك، وإذا القابض فباعتبار شنو؟ إحدى التصرفات موقوفة على الملك. وإذا تلف منه المغصوب، فظاهر إطلاقهم، إطلاق المجمعين، التملك بالتلف، فظاهر إطلاقهم تلفه من مال المغصوب منه. يعني أكو إطلاق، صنف يقول أكو إطلاق على أنه في مثل هذه الحالة إذا تلف عند الغاصب فيكون هذا التلف من من المغصوب منه. هنا المغصوب منه من المغصوب عنده القابض، لأن العين غصبت من القابض. نعم، لو أو لولا ظهر أغلب النسخ أو المحققة ما كلا تصير لو. نعم، لو قام إجماع كان تلفه من مالك من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله. يعني إذا قام الإجماع على عدم حصول الملك بتلف أحد العوضين، فحينئذ مع عدم تلف الآخر، يعني هنا نفترض أنه ما عندنا إطلاق وقام الإجماع على أن الانتقال شو وقت يحصل بتلف العوضين، أما مع تلف واحد ماكو انتقال، فحينئذ مع عدم تلف الآخر يعني العوض الآخر لابد أن يكون شنو المطالب فقط الدافع. نعم، لو قام إجماع
يصير عوض المشتري
التلف شلون يعني عوض المشتري؟
يعني عوض المشتري مثل
لو لا احنا المشتري اللي هو قابض.
القابض
ايه. هنا في هاي الصورة نفترض المطالب مو القابض بعد. الدافع.
الدافع.
الدافع هو اللي راح يطالب.
واضح. القابض صار تلف عنده.
خلاص ما عندي القابض لا هو مشتري لا هو مالك لا هو ما ادري شنو وجه بعد يقول لك ما في في طالب. نعم تجي مساله انه هو دفع الثمن فشنو هنا في الحاله تجي مساله اخرى مثلا راح لو نعم لو قام اجماع كان تلفه من مال المالك يعني المعطي الدافع لو لم يتلف عوضه عوض المغصوب قبله قبل المال المغصوب واضح ان شاء الله المساله ها اكو غموض سؤال استفهام
شيخ نفس الغصب ما يعتبر هو تلف
لا يعني العين اذا العين غصبها غاصب سرقها ولا زالت موجوده عنده لا أكلها لا
هذا في حال معرفة الغاصب يعني مكانه
وفرصه ما عرفنا
تلف
لا مرة تقول بمنزلة تلف معناه ما تقدر تستفيد منها مرة تقول تلف هذا مو تلف
بعد شنو فائدة منها
شنو فائدة
فائدة منها غاصب خلاها وطلع غير مكان أنا شنو فائدة
منها مو دائما كون العين غير تالفة بمعنى أنت تستفيد لو ما تستفيد منها اكو بعض الاحكام من قبل هذه الاحكام الان في المقام هي عند الغاصب ومو تالف فرضا بعدين عرفت انا بايع حبيع فضولي له اثر قبولي وعدم قبولي نعم بمنزله التلف باعتبار ما تقدر تستفيد من عندها هذا شيء اخر نعم. واما ما ذكره من حكم النماء ما بها شيء هذه المساله ما تطول ان شاء الله هذا اللي هو الفرع السابع أو المورد السابع من الثمانية التي نقض بها الشيخ الكبير على المشهور واللي كان هو مورد شنو سؤاله أن العين إذا كانت مباحة وحصلت حدثت لها نماء إما متصل أو منفصل فهذا النماء ملك من إن قلتم ملك الدافع لازم تخلف عن الأصل إذ النماء تابع للأصل وإن قلتم ملك القابض بأي شيء ملكه عفوا إن قلتم ملك القابض لزم التخلف لأن راح يصير العين ما مملوكة والنماء مملوك إن قلتم أن النماء صار ملكا للقابض لزم تخلف النماء عن أصله وإن قلتم أن المالك هو نفس الدافع لزم أن يكون شنو هذا مباحة مملوكة لذاك الدافع وهي مباحة لمن للقابض فيأتي السؤال كيف صح له التصرف بالنماء اللي يحتاج إلى مبيح إلى مجيز وكون المبيح نفس الإباحة السابقة فيه خفاء ما ملتفت البائع ما ملتفت إلى أنه هناك راح يحصل نماءات وهو يأذن بها كما بل هو قاصد التمليك هذا كان مورد النقض يجيب المصنف في المقام بأنه ظاهر المحكي يعني المنقول عن كلمات المشهور بقاء ملكية النماء على ملك الدافع فكل من العين ونمائها ملك الدافع وقد أبيحت للقابض فهنا حكمه حكم الأصل فلا تخلف للفرع عن الأصل هذا الإشكال اندفع وأما إشكال أن النماء يحتاج إلى شنو مبيح فهنا تصويرات عدة منها أنها إباحة شرعية شلون يعني إباحة شرعية لما حكم الفقهاء بإباحة النماء للقابض فهي إباحة من الشارع لا من المالك، فهي إباحة لكن مو من المالك، من الشارع. ملتفتين؟ وشنو كان أصل الكلام؟ أن هذا النماء المن مملوك؟ إذا مملوك للقابض هو لازم اختلاف عن الأصل، هذا دفعناه قلنا لا، فقهاء ما يقولون لا، وإنما يقولون باقي على ملك الدافع هو والعين. يبقى السؤال المهم اللي هذا كان محيرنا، هاي العين اللي صار لها نماء، هذه الشاة التي ولدت أو هذا الحليب اللي اجى من الشاة، هذا كيف أبيح للقابض؟ إذا تقولون الدافع أباحة بنفس الإباحة السابقة بها خفاء، ماكو هيك، ماكو من صعب، أو بإباحة جديدة، يقول ما ملتفت أصلا لوجود نماءات، هو كل هذا نقول له نماء ويبيح. إيه هنا شنو الحل؟ أنه الإباحة مو إباحة مالكية، مو من المالك، الشارع أكو إجماع من الفقهاء حكموا بالإباحة، مو شي نفترض أجمع الفقهاء على إباحة العين ونماءاتها، فهذا الشخص القابض راح يتصرف بالعين اعتمادا على إباحة الدافع، ويتصرف بالنماء اعتمادا على قول الفقهاء. واضح؟ هذا أحد التصويرات. ثم يضيف المصنف يقول وهناك احتمال، احتمال لا تقول لي شنو دليله، مجرد احتمال. ليش؟ لأنه إحنا في مورد الاستبعاد، إحنا مورد نريد نبطل استبعاد الشيخ كاشف الغطاء. شو خلي بالك يمين، الشيخ جابك مورد نقض مستبعد على القول بالإباحة، يلزم أن نقع بمحذور مخالفة الفرع للأصل أو أنه عين لا مبيح لها اللي هي النماء. واضح إن شاء الله؟ احنا يكفينا ان نثير احتمال يدفع الاستبعاد. مصنف يريد يقول يكفيني ان اتي باحتمال، ان اثير احتمال بحيث يبطل الاستبعاد. خب شنو هذا الاحتمال؟ ان يكون تمليك النماء حكم وضعي شرعي موضوعه مركب من إباحة الأصل زائدا حدوث النماء عند القابض. لطيفة ها؟
من إباحة الأصل وزيادة
زائدا حدوث النماء عند القابض. يعني سنقول بأن الزيادة أو حليب أو الجدي ابن الشات صار ملكا للقابض حين حدوث النماء. كيف؟ يقول لأنه هذا التمليك، هذا القابض حينما ملك النماء، هذا حكم وضعي لو مو حكم وضعي؟ حكم شرعي وضعي، ملك، موضوع الملك منه موضوعه إباحة الأصل زائدا حدوث النماء عند القابض. فكأنما الشارع يقول إذا كانت الأصل مباحة لك مطلقا بمطلق تصرفاتها وحدث نماء حال كون الأصل المباح مطلقا عندك، فالنماء ملك لك. شنو؟
يعني الأصل هو مملوك للمباح،
الأصل مملوك للدافع. طب
هذا التصرف يعني
مملك بالنماء نفس، لا لا لا، ملك 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 حر طلق. ايش يريد يقول المصنف؟ هاي العين الآن، هاي انت اشتريت شات، الشات بالمعاطاة ما مملوكة لك وانما مباحة. مباحة شنو؟ مطلق التصرفات، مطلق التصرفات حتى لو تتلفها. زين، صار الهنما. هنا المصنف يقول ما المانع من أن يكون الشارع قد شرع قضية حقيقية وهي وهي النماء الحاصل عند القابض بالمعاطاة من عين مباحة مطلقا مملوك، هذا النماء مملوك للقابض، فأنت راح تملك النماء، هذا المولود تملكه. ليش؟ لسببين نحو مجموع. أولا الأصل مباح لك مطلقا، فاللي مباح له مو مطلقا لا بعد ما يملك، تملك أنت اللي مباح مطلقا. بعد شنو الجزء الثاني من الموضوع، من العلة في التمليك؟ أن يحدث النماء عندك. لو حدث النماء مو عندك، عند غيرك. لو يقول ما عنده دليل، هذا احتمال ما عنده دليل،
نحكي بأمور تعبدية، فأنت ما عندك دليل، هذا بعد احتمالك.
مو قلنا أن يا أيها الشيخ الكبير أنت تستبعد هتش حالة، تستبعد أن يصير النماء يعني ليس خالي من الحكم، تستبعد هتش حالة، لأن شنو حكمه؟ مملوك ما يصير، مباح ما يصير. شنو جاوبتك أول مرة؟ قلت لك إباحة شرعية، راح أعطيك جواب ثاني مجرد يدفع استبعادك. أنت ما تحتمل أن الشارع هنا بشرع ملكية فيصير النماء ملك بموضوع مركب، فبعد لا تستبعد، روح بحث عن الدليل.
الاحتمالات بالأمور التعبدية وارد،
أقول إحنا بالمعاملات مو تعبدية، قلتها أول مرة، ما أريد ندخل تفاصيل المعاملات 99% من عدها مو تعبدية.
قال له إجازة الشارع
فإمضائي؟
إمضائي.
فإهنا ما المانع، عسان بعد أنا راح أكمل مطلب، مو هيك المصنف ما داخل في التفاصيل، ما المانع بأن نقول بأن الإجماع القائم حيث أباح العين وسكت عن النماء، يعني أنه أمضى مطلق التصرفات بمعنى التمليك، تصرفات النماء. ليش؟ لأنه كان الأصل مملوك فإجت إباحة، أما ما مملوك، بأي وجه نرجع ملك لل، إحنا أبحنا له مطلق التصرفات، ما معقول أن نرجع النماء يصير ملك المن للدافع.
والأقرب الشارع أعطى إباحة مثل ما أعطى إباحة للأصل.
أي هذا جواب، هذا أول، هذا جواب أول أن النماء مباح بالإباحة الشرعية. جواب ثاني، سماع عجبك تركي، بس هو بالنتيجة احتمال احتمال احتمال. قال وأما ما ذكره من حكم النماء فظاهر المحكي عن بعض أن القائل بالإباحة لا يقول بانتقال النماء إلى الآخر، يعني الفقهاء الذين قالوا بالإباحة لا يحكمون بملكية النماء للقابض، وإنما يقولون ببقائه على ملكية الدافع، بل حكمه حكم أصله، يعني بنحو الإباحة، لكن الإباحة شنو؟ مو مالكية، شرعية. ويحتمل أن يحدث النماء في ملكه، في ملك الآخذ بمجرد الإباحة، يعني ويحتمل أن يحدث النماء في ملك الآخذ. هاي يحتمل، لأن شنو مو هي، لا لاحظ، يحدث النماء وين؟ في ملكه، يعني حين حدوثه يكون مملوك المن للآخذ للقابض، فالاحتمال للملكية مو للحدوث. ويحتمل، افتح قوس، ويحتمل، افتح قوس، أن النماء مملوك للقابض حين حدوثه بمجرد الإباحة. ثم أن يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. حياكم الله.